صدقكم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بنينا بحث البنوك على المواقف، ولكن وجدت أن من الأفضل بناءه على المحطات، لأن تصير المواقف هي فروع المحطات لا العكس. أي المحطة الرابعة من محطات البحث، التسليفات البنكية. احنا اتفقنا في البحث السابق على مبدأ البحث وانهيناه، وصلنا إلى أنه الفوائد الربوية، حيث تكون فوائد ربوية حقيقتان، هناك تخريجات فقهية ذكرت لتحويل المعاملة من معاملة قرضية إلى معاملة أخرى، وبتبعها تصير الانتفاعات والفوائد غير ربوية. قلنا هذه التحويلات لها دقائق فقهية خاصة وطرق متعددة مختلفة، ربما أنهيت إلى 15 طريقة أو أكثر أيضا. قلنا هذه بحثها في ملحق خاص فقهي، بحوث فقهية خاصة، وإلا الأمور بسيرها وشكلها الطبيعي قروض، وحيث صدق القرض حقيقة يصدق الربا حقيقة، إما هو محرم وإما هو غير محرم. إذا محترم المال فهو محرم، إذا غير محترم المال وهو الكافر، غير محترم المال الحربي يعني، فهو غير محرم. انتهينا. يعني ما يرتبط ببحث الإيداع في البنوك أو الإقراض للبنوك انتهينا منه. المحطة الرابعة البحث عن التسليفات البنكية، وهي القروض التي يأخذها زبائن البنوك من البنوك، وهي في غالب البنوك قروض ربوية، بل من أهم فعاليات البنوك واستفادة أرباب البنوك، سواء كانوا حكومات أو أشخاص أو شركات أهلية أو حكومية أو مشتركة. من أهم الفوائد هي التسليفات البنكية للتجار. التاجر يريد أن يتجر، يحتاج إلى رأس مال، أرباحه شبه مضمونة في الاستيراد من الصين أو غيرها مثلا، ولكنه ما عنده رأس مال الكافي للاستيراد، فهو يقدر ما يأخذ البنك من فوائد وما يربح هو، فيرى أن ربحه يبقى أزيد بشكل معتد به مما يأخذه البنك منه، فالبنك له عليه رأس المال مع زيادة معينة، وهو يتجر، قد يربح قد يخسر، قد يبقى له شيء قد ينكسر، ما له شغل البنك. حقيقة التسليفات البنكية واضح في ظاهرها، بمعزل عن الشرائط الجانبية، أنه يملك ما يملك، مباح أولي ما أدري ماذا. حقيقة التسليفات البنكية على وجه عام هي قروض، وهذا أمر بديهي وواضح. والتسليفات البنكية عادة ما تكون مع فوائد، فيشترط في الإقراض ويتعهد المقترض أن يسدد ما يساوي ما اقترضه وزيادة، وعادة ما يكون ذلك بنفس العملة، لا بعملة أخرى حتى يقال بيع نقد بنقد، بنفس العملة، ولا يكون عقد بيع، بل يملك في ذمته على أن يسدده بهذا، تمليك بالضمان. فهذا هو القرض الربوي بعينه. لا نريد هنا طبعا أن ندخل في التفاصيل العملية الاقتصادية والإدارية للبنوك، لأنه هنا قد تكون قروض طويلة الأمد، قد تكون قروض قصيرة الأمد. الطويلة الأمد عادة فوائدها تكون أعلى، قصيرة الأمد تكون فوائدها أقل. قد يكون فتح اعتماد مستندي للاقتراض، وهذا يمثل حقيقة قروض متعددة. كيف يعني يفتح لك حساب، لأن تاجر اسمك كبير في السوق، يفتح لك البنك حساب كل ما أردت أنت تقترض منه إلى أن تصل قروضك افرض للمليون دولار، كل ما رحت للبنك تريد تقترض يقرضك. هذا يسمونه فتح حساب اعتمادي المعتمدي للتسليف. جوهر هالأمور يا إخوان، وإن اختلفت في الدراسات المالية البنكية، والبنك يقنن على أساس أن يستفيد غاية الاستفادة وبأحسن الطرق أيضا، هذه قضايا خارجة عن الفقه. الداخل في فقهنا هو حقيقة العملية. القرض الذي يقبضه الإنسان قرض،
فتح الاعتماد المستندي ليس قرضا، لكن ما يتضمنه من سحب متعدد هو في الحقيقة قروض متعددة. السحب الأول قرض أول، السحب الثاني قرض ثاني، وهكذا. لأن فتح الحساب أشبه بالوعد والالتزام الأدبي من البنك معه في أن يقرضه متى شاء، يعني يغطيك أنت كتاجر، يغطيك في السوق إذا قلت السيولة، لأن بعض أكابر التجار قد يمر في فقر على مستوى السيولة المالية، مو فقر حقيقي، أقول لك كل أموالي مصانع وعقارات وأنا بحاجة لدفع أجرة العمال هالشهر هذا، بحاجة إلى تسييل مال. بل أكثر من هذا، أنا أعرف بعض التجار، ها، وهذا شائع في العالم الآن، عندهم ملايين الدولارات يخلوها مولانا إيداع في البنوك جامد لمدة 5 سنوات حتى يأخذون أعلى الفوائد عليها، وهم يصرفون على أنفسهم من خلال هذا الحساب الاعتماد المستندي، يأخذ قروض يسير قد يدفع هو على ما يقترضه، قد يدفع أزيد مما يأخذ من البنك، ولكن حيث إنه في البنك مخلي كمية كبيرة من المال وما يعطون عليها ذيك الفائدة إلا إذا اكتملت كما مليون دولار وكيفا هم 5 سنوات، فهو يشوف أصلح له أن يقترض مبالغ يسيرة ولو كان بفوائد أعلى، لأن ما يستحصل عليه من المجموع في الأخير من هناك أكثر مما يخسره هنا بكثير. عموما هذه قضايا عملانية إدارية مالية ما لها ربط ببحثنا الفقهي وتأثر على بحثنا. فالمجيء بدراسات بنكية إدارية مالية اقتصادية تنظيرية لن يقدم ولن يؤخر في بحث التسليفات. التسليفات البنكية هي بحسب ما يجري الآن على بساط الواقع قروض من البنوك يتعهد المقترض أن يدفع في مقابلها فوائد. واضح جدا على وجه العموم أنه حيث يصدق القرض الحقيقي سوف يكون هذا التعهد تعهدا ربويا، لا يجوز أولا الدخول في هكذا معاملة، لا يجوز للبنك والقائمين عليه أن يأخذوا من هذا الإنسان الزيادة، لا يجوز له هو أيضا أن يدفع لهم الزيادة بعنوان الالتزام بالعقد، لأنه أكل مال بالباطل. هذا كله لا يجوز، وإن كان أصل الاقتراض صحيح، لأن قلنا الشرط الفاسد لا يفسد المعاملة القرضية إلا إذا كانت على سبيل التقييد، وهي ليست كذلك، اشتراط التزام في ضمنه التزام. هذا هو التوصيف، هذا هو التوصيف العام للتسليفات البنكية الواقعة في الخارج. أستاذ بعض الناس يقول قد بعض الناس يجري معاملة ما تسمى قرض، أقول هذا مو هو اللي واقع في الخارج، إحنا نتكلم عن السير الطبيعي للذي يقع في الخارج، مثل ما أكو في الإيداع في البنوك تخريجات فقهية، هنا أيضا توجد تخريجات فقهية، هنا أيضا توجد تخريجات فقهية، وهي نظير تلك التخريجات الفقهية وإن كانت العملية معكوسة. قد قائل يقول هناك مؤسسات خيرية تقرض ولا تبغي فائدة، أيضا أقول هذا من الواضح أنه ليس ربويا، لأنه يقرضك ويأخذ منك كما أعطاك، لا يطلب زيادة. نعم قد يطلب منك أن تودع عنده سند البيت أو ذهب المرأة أو إلى ما هنالك كرهن، وهذا لا مشكلة فيه على المستوى الشرعي ما دام في النتاج النهائي هو لا يأخذ زيادة. بل أكثر من هذا، قد يقول قائل ماذا يضير إذا كانت الأموال لخيرين وجنابك أنت تقترض، لكن اللي فتحوا البنك هم أيضا قصدهم خير، لكن يريدون يطلعون أجرة المكان وأجرة الموظفين وأجرة الآلات وإلى ما هنالك، خير خير، لكن ما يكون يدفع من جيبته إذا كان خير. خير تجار أغنياء خيرون يودعون الأموال، أناس محتاجون يقترضون ويرهنون ذهبا أو سند بيت أو إلى ما هنالك، لكن البنك الوسيط اللي هو نفس المقرضين أو غير المقرضين يأخذ بعنوان عمولة على تسهيل الأمر، مو بعنوان زيادة وربا. هذه ما الذي يضير؟ هذا قرض جرى زيادة خسارة على المقترض، يعني يقترض 1100 يكون يعطي، لكن هذه المية بعنوان أجرة عمل الموظفين في البنك. هذا لا يجر نفعا، هذا يجر خسارة زائدة من طرفك أنت المقترض، ما يجر إلا نفع. ليش؟ لأن هو يقول لك أنا عملا اللي يدخل في جيبي بعنوان مقابل القرض هو 1000 مقابل 1000، هذه 100 مقابل شغل الموظفين وأجرة المكان، هذا مو جر نفع لي. هذه العملية خوب مو عملية فردية، أنت تجيني لبيتي أنا كتاجر وأعطيك وتسجل على نفسك صق، ما مشكلة. وإذا زاد منها شيء لا مانع منه أيضا، لكن هذه الزيادة بعنوان أجرة الموظفين مو بعنوان ماذا. والقضية أوضح شيخنا عندما يكون الموظفون غير نفس ملاك الأموال كما هو الغالب. قروض الحسنة عادة مو نفس اللي أسسوا الشعبة. أنا رجل ما عندي أموال أصلا، أجي أسس بنك لكن لي اعتبار عند الناس، يجون هذول المخيرين اللي عندهم أموال يودعونها عندي صندوق قرض الحسن. ها؟ هذا أيضا لا مشكلة لنا فيه، لكن كلامنا ليس عن كل هذه الأنحاء، كلامنا عن البنوك المتعارفة في البلدان الإسلامية وغيرها حكومية أو أهلية أو مشتركة، والتي تسلف في مقابل زيادة مقطوعة بعنوان فوائد، وإن كان يذهب جزء منها أجور للعمال. أي ثم هو كم يذهب لأجرة العمال؟ خب العمال عشرات القروض في يوم واحد قد يسلفون، ها؟ فهذه الزيادات عرض ما تكون تتناسب كما وكيفا معه. فالواقع في الخارج هو قروض ربوية بامتياز، قروض ربوية بامتياز. أسا تريد أنت كفقيه تثقف الناس على تحويلها من قرض إلى بيع نقد بنقد آخر إلى شيء آخر، هذا بحث آخر، لكن الواقع خارجا هو الذي نبحث عنه موضوعا وحكما شرعيا. البحث هنا يقع في موقفين، الموقف الأول في أنه متى تكون السلفة البنكية قرضا، والموقف الثاني في أحكام هذه السلفة المتقدمة في الموقف الأول. الأصول الموضوعية لهذا البحث يا إخوان تقدمت في بحث الوديعة البنكية، وقلنا هناك ونقول هنا نكرر لكن باختصار، بأنه حتى يكون القرض قرضا حقيقة لا بد وأن يتوفر فيه ركنا. الركن الأول أن يكون المقرض مالكا للتصرف في المال الذي أقرضه، أن يكون مالكا للتصرف، هذا يختصر المسافة يا إخوان. مالك للتصرف أعم من مالك العين أو الوكيل أو الولي بالأصالة أو بالعراض. بعد تريدون تبحثون عن مصداق هالقاعدة ما شاء الله. هسا نجي نذكر بالمبادئ العامة، ما نريد اليوم نريد نخلص من هذا البحث. ها؟ الركن الثاني أن يكون هناك عرض عقد قرضي حقيقة، يعني أن يكون قد قصد المتعاقدان إلى العقد القرضي، مو العنوان، عنوان القرض المعنون، يعني التمليك في الذمة على وجه الضمان، جيد؟ من دون تحديد العوض، العوض محدد كحكم شرعي، بينما في البيع في الذمة العوض يحدده المتعاملان. أي وهذا تحدثنا عنه في الفرق بين القرض والبيع السلم أو النسيئة في الذمة. عموما يا إخوان إذا تحقق هذان الركنان تحقق القرض حقيقة، فكان شرط الفائدة فيه ربح. ها؟ خب جيد، متى يتحقق هذان الشرطان؟ أما الشرط الثاني فواضح، إذا قصد المتعاقدان إلى واقع التمليك في الذمة على وجه الضمان، التمليك الخارجي على وجه الضمان في الذمة يعني، وقصدا إلى ذلك كل من المقرض والمقترض، كل من البنك فيتحقق هذا. لكن الكلام في القيد الأول، الركن الأول، وهو أن يكون المقرض مالكا للتصرف، أن يكون المقرض مالكا للتصرف، ومالك التصرف يعني بده يكون المال قابل لأن يتصرف به هذا التصرف. انتبهوا خب جيد. إذن هذا يتضمن شرطين في الضمن: أن يكون المال قابل للنقل والانتقال لأن يقرض، وأن يكون من يقرضه له ولاية على التصرف. هنا نأتي ونقول البنك إما حكومي وإما أهلي، المشترك حكم حكم الحكومي، بعد ما في كلام ها تقدم. إذا حكومي فنقول أي نظرية ترون في باب الحكومة؟ إذا ترون النظرية القائلة بأن الدولة مالكة والمتملكون في الدولة مالكون للتصرف، إما بملكية الدولة مطلقا أو الدولة الإسلامية أو بيت مال المسلمين، وأن من يتولى هو مالك التصرف ولو بالإمضاء الشرعي، فهنا يثبت هذا الركن. وأما إذا قلتم بأن الدولة مالكة ولكن السلطان الجائر لا يملك التصرف، فهنا لا يثبت هذا الركن، لأنه وإن كان الملك موجود لكن التصرف ما موجود، ليس له حق أن يقرض، فهذا المال ينتقل إليك ويبقى على ملك الدولة، أو ينتقل إليك ويحكم به حكم آخر وهو الإباحة من إمام زمانك لأنه هو الولي المطلق. تفتوا؟ إذن لابد أن يقال بأن أموال الدولة مملوكة أولا، وأن الذي يتصرف مالك التصرف فيها. أنا كل قلت مالك التصرف يعني حيث يكون المحل قابل لأن يتصرف فيه إقراضا، فحينئذ يتحقق عنوان القرض الشرعي. أما إذا قلنا الدولة غير مالكة أساسا، أموالها مجهول المالك، مو قبل أن تقرض، أموال مجهول المالك يا إخوان يتصدق بها بإذن الحاكم الشرعي إما فتوى أو احتياطا وجوبيا. سيد خوي فتوى، سيد السيستاني مثل احتياط وجوبي ها؟ أو لا يحتاج إلى حاكم شرعي أساسا، يتصدق بها على الفقير. أصل الفقير تصدق فيها على جنابك، هذا ملك لا عن عوض ولا في الذمة ولا إلى ما هنالك. خب جيد. إذن هذا سوف لا يكون قرضا حقيقة، سوف لا يكون قرضا. خب جيد. أما لو قلنا بأن أموال الدولة مباحة أولية، فأيضا من تسلط عليها تسلط على مباح أول، ما ملكها أحد قبله مفروض. إذا قلنا بأن الدولة ملك أموال الدولة ملك بيت مال المسلمين، وأن الشيعي مباح له بالمعروف وأخذ بمقدار المعروف، هو محتاج إما للتجارة أو لأكل وشرب، هذا بالمعروف، حينئذ أيضا سوف يكون أبيح له من إمام ذمته وما مشتغله. فأي عقد يسوي مع السلطات سوف يكون عقدا صوريا فقط. وإحنا قلنا سابقا في الإيداع أن العقد الربوي أو العقد القرض الصوري، قبل أن نصل إلى الربا، العرض القرض الصوري ليس عقدا في الحقيقة، فيحكم بحكم الواقع الذي تحكم به هذه الأموال. نعم قد يضطر ظاهرا أمام القانون يسجن أو يدفع، هذا ظلم، ظلم عليه، لكن هذا لا يحول ما ليس بقرض إلى قرض، يبقى صوريا، يبقى صوريا هذا القرض. على كل حال، ومن هنا أفتى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، قال لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الزيادة لأنه ربا. وهنا نشكل نفس الإشكال اللي تقدم فيه المسألة النظيرة في الإيداع في البنك، لأن المعاملة صورية عندك سيدنا، فكيف يكون ربا؟ لكن مع ذلك قال العقد الصوري الربوي حرام، ولكن بلا فرق بين أن يكون الإقراض مع الرهن أو بدونه، ما إلى ربط الرهن. نعم في المفروض، في مفروض المسألة يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك. أنت تسوي عقد قرضي ظاهرا، تسأل البنك يقول أقرضته، تسأله هو ظاهرا يقول هم اقترضت من البنك، لكن أنت نيتك في الواقع ماذا؟ قبض مجهول المالك، لأنك تقلد السيد الخوي. ها لا القرض، فإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا ولا يخليه في السجن، فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف. هالمسألة وافقه عليها السيد السيستاني عين المسألة في الجزء الأول من المنهاج صفحة 429 بطبعة السيد السيستاني المعروفة ذات ثلاثة أجزاء. فالسيد الخوي والسيد السيستاني وين حرما المعاملة القرضية اللي تتضمن شرط الربا صوريا؟ ونحن ناقشنا في حرمة المعاملة، جبنا الأدلة اللي يستدلون التشدد وما أدري ماذا، ورفضناها على كل حال. قلنا هنا لا يصدق قرض أساسا، ما لم يصدق الموضوع لا يصدق المحمول، لأن شرط الفائدة ليس محرم مطلق، محرم إذا كان في ضمن عقد قرضي، حيث لا يصدق القرض لا يصدق التحريم. إذن كلما صدق في التعامل مع البنك الحكومي المعاملة القرضية حقيقة، كما في حالات الإمضاء للدولة ولو الإمضاء الوضعي، أو كون المتسلط هو حاكم شرعي أساسا، وقلنا بأن الأموال أموال بيت المال المسلمين كما في الدولة هنا الجمهورية الإسلامية، الحاكم الشرعي هو المتصدي والبقية وكلاؤه، فحينئذ لا شك في أن القرض حقيقة يتحقق، فشرط الفائدة يكون شرط فائدة في ضمن عقد قرضي فيصير ربويا فيصير محرما. جيد. وأما البنك الأهلي، البنك المشترك بعد نفس الشيء، البنك الأهلي فهو أوضح، بديهي بديهي هي بديهي، باعتبار أنه سواء كان شخص واحد أو أشخاص متعددين هم المالكون فالأمر كذلك. وأما البنك الحكومي أو الأهلي الكافران، فهنا واضح أنهم انتبهوا لا تتسرعوا، هنا مو عكس القضية، هنا يملك الكافر لكن ملكه غير محترم، أستطيع أن أسلب منه الملك، فأستطيع أنا أن لا أنوي سلب الملك منه، أنا أنوي الاضطرار حقيقة. فيكون عقد القرض معه عقد حقيقي أو صوري؟ حقيقي. فإذا عقدت معه عقدا قرضيا واشترطت على نفسي له الفائدة فهذا لا يجوز، لأنه ربا. لا تقيسوا على العكس، هناك ليس حقيقيا. إذن فهذا عقد ربوي حقيقي، هناك أيضا حقيقي قلنا، لكن هناك استثنت الأدلة أخذ الربا من الكافر، أما إعطاؤه لم تستثنه الأدلة، واضح جدا. فالتعاطي الربوي مع الكافر شخصا كان أو حكومة، من الواضح جدا أن الاقتراض منه هو اقتراض، لأن لهم ولاية على أموالهم بها التصرفات، وإن كان لنا نحن الولاية أن نسلب أرواحهم وأملاكهم بحسب الموازين الشرعية، ها؟ فعليه حينئذ إذا أنت قصدت القرض فهو قرض حقيقي، لم تستنقذ الأموال منهم. نعم لك أن لا تقصد القرض وتقصد، لكن المحرم للمعاملة الربوية هنا مع الكفار وهو المشهور هنا يقولون بأن الاستلاف منهم ربوي لا يجوز، وهي معاملة حقيقية مصورية، ونحن أيضا نوافقهم على هذا الرأي، ما في مشكلة. هذا فرق بين القول بأن الكافر لا يملك أصلا وبين القول بأنه يملك لكن لنا حق سلب أمواله. انتبهتوا؟ الكافر يملك ولكن لنا حق سلب، وهذا أحد النظريات هم في السيد والعبد، يوجد أكثر من نظرية، هناك يوجد نظرية أن العبد أصلا ما يملك، كل ما يملكه هو ملك السيد، وهناك قول بالملكية الطولية ولعله الأقرب، ولعله الأقرب هناك، وإلا كيف يسعى ويسد عن نفسه إذا كان كل ما ينتجه هو لسيده. فهناك قد يقال بملكية العبد لكنها ملكية يوجد ولاية، وهذا مو غريب يا إخوان، إحنا بالقياس إلى الباري بل بالقياس إلى المعصوم اللي هو أولى بنا من أنفسنا، ملكيتنا مو طولية، مو له أن يسلب ملكيتنا عنا في كل وقت يشاء. الكافر أيضا الأدلة العامة تقول بأنه يملك، ما عندنا دليل يقول بأن الكافر لا يملك، لكن الأدلة دلت على أنه يجوز لنا أن نسلب منه أملاكه، أن نغتال منه أمواله لأنها فيء لنا. هنا إذا قصدت القرض الحقيقي فالمعاملة معاملة قرضية ربوية، إذا شرطت فيها الزيادة على نفسي للكافر وهو عين الظلم، وحينئذ لا شك في أن هذه المعاملة سوف تكون محرمة، ما يجوز لك تطب هكذا معاملة، لم تصرع عن كل معاملة صورية، هذه حقيقية لك، يمكنك أنت جنابك أن ما تقصد أساسا القرض، أن تقصد أنك تأخذ الأموال بنية الاستنقاذ منه، وإن كنت تدري أن هو قانونا يقدر يحجدك بعد ذلك، فحينئذ سوف تصير المعاملة معاملة ربوية صورية إذا قصدت هذا القصد. فمن يقول بأن المعاملة الربوية الصورية محرمة فيقول هنا بالتحريم، لكن التحريم التكليفي لا التحريم الوضعي للأموال، فتأخذ الأموال بنية الاستنقاذ ولكنك تكون قد ارتكبت إثما في دخولك في معاملة ربوية صورية. إيه ما دام نويت القرض، ها؟ لا ما نويت القرض، صورة القرض سويت. أنت ما قصدت القرض، قصدت الاستنقاذ ولكن سويت مع ظاهر المعاملة قرضية. أي أو نويت القرض ولكن شرط الزيادة شرطته صوريا، لم تشترطه حقيقة على نفسك. أحد الأمرين يكفي لاختلال القرض الربوي، إما اختلال أصل عنوان القرض أو اختلال الشرط أن لا تقصده واقعا. هذا صوري صار، هذا صوري حينئذ، فنقول هذا من المحرمات حينئذ، هذا من المحرمات حينئذ عند من يقول بالحرمة. أما نحن الذين لا نقول بالحرمة لا نفرق بين هذا وذا، فليكن ظاهرا بالعنوان الأول. طبعا بالعنوان الثانوي هذا متدين ويتعاطى بالربا، هذا بحث آخر. قال العنوان الثانوي ما يتحقق، كما لو كنت تعيش في بلد كفر ما يفرق وما يهتم بالقضايا. يحرمان تكليفا ولكن يحلان الأموال له بنية الاستنقاذ يأخذها، لا بنية العقد الربوي. هذا فيما يرتبط باختصار يا إخوان فيما يرتبط بالموقف الأول. أصول الموضوعية قدمت في بحث ملكية الدولة وفصلناها شيئا ما في المحطة السابقة. أما الموقف الثاني وهو أحكام السلفة البنكية المتقدمة، كل مورد كان قرضا حقيقيا فهو يملك المال الذي يؤخذ، سواء كان متضمنا لشرط الربا أو لم يكن متضمنا لشرط الربا، سواء كان متضمن لشرط الربا أو غير متضمن لشرط الربا بلا فرق، لأن فساد الشرط لا يفسد أصل المعاملة القرضية. فأنت تملك ما تأخذه في القرض الربوي وإن أثمت في شرطك على نفسك. وأما ما شرطته على نفسك، وأما ما شرطته على نفسك، إيه يكون القرض الربوي فاسد يكون ترجع المصاري الأموال. أما ما شرطته على نفسك فإن شرطته صوريا ما قصدت جدا ما تلفظت به فلا يوجد شرط حقيقة، وإن شرطته وقصدته فحينئذ لا شك في أنه لا يجب عليك الوفاء بهذا الشرط لأنه مخالف للمشروع. قد تنجبر بعد ذلك تدفع وتوفي بالشرط من باب دفع الأفسد بالفاسد حتى لا يأخذك السجن، لكن على كل حال أصل المعاملة الدخول في هكذا معاملة هي قرض حقيقي بقصد حقيقي كذا يكون محرما. طب وأما حيث لا تتحقق أركان القرض الحقيقي، إما في البنك الحكومي بناء على المباني التي لا تحقق القرض الحقيقي وقد تقدمت، أو مع عدم القصد وإن كانت الشرائط متحققة، وهذا ما يأتي أيضا في البنك الأهلي، وهذا ما يأتي مع الأشخاص الفرديين أيضا، وهذا ما يأتي فحينئذ لا شك في مثل هذه الحالة أن العقد يكون عقدا صوريا والشرط يكون شرطا في ضمن عقد صوري، أو يكون العقد حقيقي والشرط صوريا، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه في أنه على مبنانا المعاملة جائزة، المعاملة جائزة، وإن كان ما تدفعه بعد ذلك لا يكون عنوان الربا، تكون ملجأ على الدفع الزائد. إذا تقدر تتهرب من الدفع الزائد تهرب. ها؟ وأما من يقول بأن المعاملة الصورية أيضا محرمة فهذا يرتكب حرمة تكليفية، وإن كان حقيقة ما يأخذه ليس قرضا، ما يرفعه ليس ربا، لأنه وإن دفع فائدة لكن ليست فائدة في ضمن عقد قرضي. وأما الكفار فهم لا يخرجون عن التشقيق السابق، لأن الكفار إن قصدت إلى الاقتراض الحقيقي منهم فهو قرض حقيقي، فيكون الشرط ربا حقيقي فهو محرم، محرم تكليفا، وإن أخذته بنية القرض تملك لأن الشرط لا يفسد المعاملة، لكن ما تدفعه بعد زائد بعد ذلك بعنوان الالتزام بالربا محرم تكليفا ووضعا، يعني لا يملكونه، وهذا معنى محرم وضعا. وإن دفعته بنية أخرى فأنت يتبع هذا نيتك. وأما هذا الذي تأخذه فتستطيع أن تأخذه بنية الاقتراض، فيجب تسديده بعد ذلك من باب لا من باب احترام أموالهم، من باب الوفاء بالعهد والذمة. وأما إن أخذته بنية الاستنقاض فلا يجب تسديده بعد ذلك. هذه خلاصة الأفكار التي ترتبط بهذه المحطة يا إخوان، وأنا اختصرتها اختصارا شديدا. لماذا؟ لأن مجمل أفكارها الأساسية، أصولها الموضوعية كلها تقدمت في بحث الودائع البنكية. احنا طولنا في بحث الودائع البنكية لأني كنت أدري أنها تنفع هنا وستنفع فيما يأتي إن شاء الله هذه الأمور. هذا تمام الكلام باختصار مفيد فيما يرتبط بالتسليفات البنكية. ننتقل بعد هذا إلى المحطة الخامسة إن شاء الله. ها؟ ما حددت إلى الآن، سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صور فتح الاعتمادات المروح.